بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز التصرف فيما تعلق به الخمس قبل إخراج خمسه وإن كان زمينه وكان من قصده الأداء من مال آخر. محل كلامه هنا إنما هو بعد استقرار الخمس وبعد مضي السنة أنه يتصرف في جميع المال بإتلاف أو بغير إتلاف.
طيب الله،
بعد ما تمت السنة ومضى الحول يتصرف في تمام المال، لأما التصرف في بعض المال دون بعضين فيتعرض له في مسألة بعد هذه المسألة، أنه بعد مضي الحول يتصرف في بعض ما تعلق به الخمس ببيع أو بإتلاف في صرفه في مؤونته أو في غير ذلك. كلام يأتي بعد هذه المسألة، فكلامنا فعلا فيما إذا تصرف في مجموع هذا المال، إما تصرفا خارجيا كلبس مثلا أباء تعلق به الخمس فيلمسه ويتصرف فيه، أو على نحو آخر كما تعرض له قدس الله نفسه، لا يجوز التصرف في هذا المال بين زمنه. والوجه في ذلك ظاهر، فإنه بعد ما كان المال مشتركا بينه وبين غيره، فهذا متعلق الحق على ما ذكرنا من قبيل الشركة بالمالية. فإذا كان المال مشتركا بينه وبين غيره لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال من دون إذن شريكه أو الولي على الشريك الإمام مثلا، لا يجوز التصرف في هذا المال ولا دليل على جواز النقل في الذمة بأن يزمن هذا المال ويبني على أداء الخمس من مال آخر. فإن أداه خارجا فلا إشكاله، يصبح هذا ملكا تلقا له. وأما ما لم يؤديه مجرد البناء على أدائه من مال آخر لا يوجب جواز تصرفه فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو أتلفه زمنه، هذا أيضا حكم على القاعدة. ومراده بالإتلاف أعم من الإتلاف في مؤونته أو في غير مؤونته. فلو فرضنا أنه كان من قبيل المأكول فبعد مضي السنة أكله هو أو عائلته، يكون ضامنا لهذا المال. وليس المراد الإتلاف إسرافا وتبذيرا، وإلا لكان هذا قبل الاستقرار أيضا، يعني أثناء السنة أيضا. لو فرضنا أنه أتلف المال من غير أن يكون مؤونة له ومرخصا في إتلافه يكون ضامنا، لأن الخمس على ما ذكرنا يتعلق من الأول. غاية الأمر أنه مشروط بأمر متأخر وهو عدم صرفه في مؤونته. فلو أتلفه أثناء السنة من دون أن يصرف في مؤونته يكون أيضا ضامنا، فمراده بالإتلاف عام. ولذا قيد بالاستقرار أنه بعد استقراره وبعد تمامية الحول لو أتلفه ولو بصرفه في مؤونته يكون ضامنا لذلك لأنه أتلف ما ليس له. المفروض أن مستحق الخمس شريك معه في هذا المال ولو على نحو الشركة المالية كما تقدم. ثم ذكر قدرة الله نفسه حكم التجارة الواقعة على هذا المال بعد استقرار الخمس، أما قبل استقرار الخمس فلا إشكال في جواز ذلك، لأن الوجوب إنما هو في آخر السنة، هو مخول في هذا المال يتجر به ويبدله بمال آخر كيفما يفعل، واجب بل حق متعلق بالمال على نهر لا ينافي جواز تصرفه مشروطا بشرط متأخر وهو عدم الصرف في المؤونة. فالتاجر يتزر بهذا المال الذي تعلق به الخمس واستفاد فيه، لكن على هذا النهر، على النهر المشروط. وأما وقد دلت عليه بعض الروايات أيضا، فأما إذا فرضنا أنه استقر عليه الخمس وتعلق به، يعني استقر فوجب عليه العذاب بعد ذلك اتجر بهذا المال. قد يفرض أن التجارة بثمن في الذمة أو بمثمن في الذمة، من كلا الطرفين يمكن، معاملة في الذمة في مقام الأداء يؤديه من هذا المال الخارجي الذي تعلق به الخمس واستقر الوجوب فيجب عليه الأداء لم يؤديه عصيانا أو نسيانا لعذر لغير عذر، على كل حال المعاملة واقعة على ما في الذمة لا على المال الخارجي. ففي مثل ذلك لا ينبغي في صحة البيع الشك في صحة البيع، المعاملة صحيحة. غاية الأمر أنه في مقام الأداء قد أدى بمال متعلق للخمس، فالإشكال إنما هو في الأداء فعليه، فالخمس باق في هذا المال لم يقع عليه أي معاملة، فالحاكم له أن يرجع إلى نفس العين فيطالب العين إذا كانت العين موجودة. وإذا فرضنا أن العين طالبة فله أن يرجع إلى أي من الشخصين المعطي والمعطى له، لأن كل منهما ضامن لهذا المال، المالك ضامن ومن أخذ المال أيضا لم يأخذه مجانا، فيده يد زمان وأخذه أخذ مبني على الزمان، فهذا من قبيل تعاقب الأيدي، كل منهما ضامن لهذا المال. غاية الأمر أنه إذا رجع إلى البايع، مثلا نفرضه بايعا، يعني من عليه الخمس إذا رجع إليه وأخذ منه القيمة، فله أن يأخذ من الشخص الآخر الذي يعني أكسد. إذا فرضنا أن هذا المال كان متعلقا للخمس وقد تلف في يد ذلك الشخص، أما ذلك الشخص فله أن يرجع بالمقدار الذي أخذه، يعني يطالب البايع بما في ذمته، كان في ذمته منا من الحنت مثلا وقد أدى منا خمسه ليس له، فيطالبه بالخمس، يعني بخمس المبيع باعتبار أن المبيع كان في الذمة وهذا الذي أدنى لم يكن له فيأخذ ذلك المال. وأما بالنسبة إلى أين هذا المال، لو كانت موجودة فيأخذ الحاكم، ولو فرضنا أنها طالب بما أنه تلف في يد هذا الشخص الثاني أو أتلفه، ويده يد زمان وإقدامه عليه إقدام من مع الزمان، فالزمان يستقر عليه كما في بقية موارد تعاقب الأيدي، وأن المالك إذا رجع إلى الأول فهو يرجع إلى الثاني، وأما إذا رجع إلى الثاني فهو لا يرجع إلى الأول على القاعدة. و اما اذا کانت المعاملت واقعتا على نفس العید کان المال متعلقا للخمس فباعه باع الشخص او اشترا شیئا بعین هذا الشخص كما اذا كان من النقود مثلا ما تعلق به الخمس كان من النقود فاشترى بعين هذا النقد شيئا جنسا اذا فرضنا ان المعامله صحيحه كما التزمنا بذلك بالصحه في من لم يعد الخمس اذا باع المال المقمس لشيعي ملتزم بالخمس قلنا إن أدلة التحليل شاملة للمقام وسيجيب الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله أخيرا يتعرض الماتن ونتعرض هناك إذا بنينا على أن هذه المعاملة معاملة صحيحة فلا شك بالنسبة إلى من انتقل إليه المال ثمنا أو مسمنا ليس عليه أي شيء لأن ولي الأمر قد أمضى هذه المعاملة ولكن بالنسبة إلى من عليه الخمس وباع هذا المال أو اشترى به شيئا فقد أتلف هذا المال ويكون ضامنا له فالحاكم إذا أمضى هذه المعاملة يعني معاملة صحيحة لا إشكال في المعاملة فيرجع بالخمس بالنسبة إلى من نقل هذا المال وكان واجبا عليه ولم يعد واجبه واما اذا بنينا على البطلان كما هو المعروف والحقنا هذا بالزكاه وتقدم الكلام في الزكاه يجري ما ذكرناه فعلا اذا لو كانت هذه المعامله معامله فاسده لانه باع ما لا يملك خمس هذا المال ليس له فإذا كانت المعاملة فاسدة فهي متوقفة على إجازة ولي الأمر فإن أجاز هذه المعاملة يرجع بالثمن يعني بمقدار الخمس من الثمن فيأخذ الثمن وإذا فرضنا أنه لم يمضي فيجري فيما ذكرنا لو كانت العين باقية يرجع إلى نفس العين ولو كانت تالفة فله الرجوع إلى البايع وله الرجوع إلى المشتري يعني إلى من كان وجب عليه الخمس وإلى من انتقل إليه الخمس وذاك الآخر بمقدار الذي أعطى بإزاء الخمس يرجع به إلى البايع إذا كان مأديا له ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم التصرف في بعض ما تعلق به الزكاة هذا الذي ذكرناه أنه الكلام في موردين تعلق الخمس بهذا المال وتم الهول وبعد ذلك تصرف المالك في بعض هذا المال لا في جميعه ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من ذلك ويجوز التصرف في هذا المال ما دام مقدار الخمس باقيا لأنه على نحو الكلي في المعين فإذا كان الخمس الثابت في المال على نحو الكلي في المعين فالأشخاص ملك للمالك له تعيين هذا الكلي في الباقي فيتصرف بل في البعض ولا مانع منه هذا على مسلكه قدس الله نفسه لا بأس به وأما إذا لم نلتزم بذلك كما ذكرنا مفصلا في بحث الزكاة وقلنا إنه لم يدل على ذلك أي دليل يعني لا يمكن استظهاره من الروايات أن تعلق الزكاة والخمس بالمال من باب الكلية في المعيّة بل الظاهر من الروايات أنه من باب الشركة في المالية وقد ذكرنا وجه ذلك في باب الزكاة بأنه علم من الروايات أن تعلق الزكاة بالمال من سنخ واحد لا أنه في الذهب والفضة سنخ وفي الأنعام سنخ آخر مثلا أو أنه في الزرع في الحنطة والشعير نوع آخر الظاهر أنه فرز رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة في 9 أشياء فأدها 9 أشياء الذهب والفضة والأنعام والهندة والشعير ولما سوى ذلك لم يوجب الزكاة في شيء منها وعفى عما سوى ذلك فالظاهر أن التعلق من سنخ واحد إنما الصدقات للفقراء والمساكين آخر الآية المباركة كلها بعنوان الصدقة والتعلق بسنخ واحد وعلمنا من قوله عليه السلام في 5 من الإبل الشات أنه من قبيل الشركة بالمالية إذ لا يمكن أن تكون الشات في الإبل يعني ثابتا في نفس الإبل تارة نقول إذا كان عنده 5 من الإبل يجمع عليه شات خارجية من الخارج يعطي شاتا زكاة ليس ذلك جزما لأن الزكاة متعلق بالمال في نفس المال زكاة فإذا الشات ثابتة في الإبل ومن المعلوم أن نفس الشات لا يمكن أن تكون ثابتة بالإبل فلا بد أن تكون ثابتة بماليتها يعني مقدار مالية الشات بأي مقدار تسوى مثلا ثابتة في الإبل وإن كان يجوز له الأداء من شات آخر لا بأس به بمقتضى النصوص كيف ما كان استفدنا من الروايات أنها من قبل أن الزكاة من قبيل الشركة في المالية وأيدنا ذلك بعدة من الروايات لعله كان عدة أو روايتان إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء أما الرواية الواحدة متفقا ولعله أزيد من رواية واحدة كيفما كان أبر بالشركة وبما أن الشركة ليست في العين جزما فلا محالة تكون شركة في المالية والخمس بدل الزكاة حرم الله الزكاة على جماعة على بني هاشم وبدلهم عن ذلك بالخمس فيكون تعلق الخمس بالأموال أيضا كتعلق الزكاة بالمال هذا هو المتحصل من الروايات ذكرنا في باب الزكاة أن الشركة في المالية لا تقتضي عدم جواز التصرف في البعث فإن المالية كلي قابل للتطبيق على الباقي فيجوز له أن يتصرف في بعث ويبقي بعثا للزكاة ولكن الظاهر أن ما ذكرناه هناك لا يتم فإن المالية سارية في جميع الأجزاء لا أنه من قبيل الكلي مالية كلية بل مالية هذا الشيء الفقير مثلا أو السيد شريك مع صاحب المال في هذا شركة مالية نظير شركة الزوجة كما مثلنا هناك مع الورثة في البناء وإن لم ترث من الأعيان وليس للوارث أن يتصرف في البناء ما لم يؤدي حق الزوجة لأن المالية سارية في جميع أجزاء ذلك يعني أي مقدار أخذ من هذا المال هذا الجزء أيضا مشترك فيه بين المالك ومستحق الزكاة بالنسبة إلى ماليته فلا يتم ما ذكرناه من أن هذا يجوز يصح على القاعدة يعني يجوز على القاعدة التصرف في بعض الزكاة وما تعلق به الزكاة وإبقاء الباقي ليؤدى الزكاة من الباقي فإذا لم يتم ذلك فلا بد لنا من إقامة دليل آخر على جواز هذا التصرف مع فرض الشركة وأن المال بما هو مال مشترك فيه وإن كان بما هو بناء ليس مشترك فيه أو بما هو عندة أو شعير اما بما هو مال مشترك فيه بین المالک و غیره. و دلیل علی ذلک فی باب الزکا هو جواز العزل و ان للمالک الولایه علی تعیین الزکا فی بعث المال فاذا کان للمالک تعیین الزکا فی بعث المال یصح له تعیین نصف الزکات ایزن جزمن فرضنا انه یعزل نصف الزکا ما تعلق به الزکا عشرت دنانیر فیعزل خمس دنانیر زکادن. یعنی لا ینحصر العزل به عزل مجموع ما علیه من الزکا بل یجوز عزل البعض ایزن. و بالملازمه اذا کان العزل جایزن للمالک تعیین حصته ایضا. یعنی لازم العزل اذا عزل الزکا فتعین المعزول زکاتا و تعین الباقی ملکا تلقا له و این لم یعد فی الخارج له هذه الولایه. و اذا کان له تعیین تمام ما یملکه له تعیین بعض ما یملکه بالاولویه فیأخذ مقدارا من المال یجعله لنفسه و الزکا یکون فی الباقی. یستفاد هذا عرفا من دلیل جواز العزل فللمالکی هذا التعیین و العزل خارجان یعنی هذه الولایه من لم یؤده الى الفقیر او لم یصرفه فی مصرف آخر من مصارف الزکا. فبهذا يمكن الالتزام بجواز تصرف المالك في بعض المال لأن تصرفه في البعض بمعنى جعله لنفسه وإبقاء الزكاة في الباقي وله مثل هذه الولاية التي تستفاد من روايات العزل وهي كثيرة روايات العزل تقدم الكلام بها. عدة من الروايات المعتبرة دلت على جواز العزل بل دلت على أن المال يعني الزكاة إذا تلف بعد العزل لا يكون عليه زمان إلا في بعض الموارد في موارد التعدي والتفريط. وإلا لو عزل الزكاة وأبقاها لمستحق لغاية لمستحق معين وعده مثلا بالزكاة أو لغير ذلك من الأغراض الوقلائية فتلفا لم يكن عليه زمان. فنستفيد من دليل جواز العزل جواز تصرف المالك يعني جواز تعيين المالك مقدارا من المال لنفسه بحيث لا يكون الفقير شريكا معه فيه بحسب الفهم العرفي يستفاد ذلك منه. فإذا يكون جواز التصرف في المال الزكوي لا في تمام النصاب بل في بعض النصاب يكون الجواز مستفادا من هذا الدليل. وأما بالنسبة إلى الخمس لم يدل لنا أي دليل على جواز العزل في الخمس وأن من عليه الخمس يعزله خارجا فيتعين هذا في الخمس بحيث إنه لو تلف بعد ذلك لم يكن عليه شيء لم يثبت هذا بأي دليل. وأحكام الزكاة جميعها لا تجري في الخمس لكل منهما أحكام خاصة. فمقتضى القاعدة حينئذ عدم الجواز في الخمس لأن كل جزء مما تعلق به الخمس مشترك بينه وبين غيره.